موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله تعالى خلف. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، على مدى عقود من الزمن ضرب الفساد فيها بأطنابه، وأطل الظلم من كل نوافذه وأبوابه، وكان الأمر كما قال الله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. عجزت مؤسسات الدولة كلها عن إصلاح هذا الفساد، عجزت مؤسسات الدولة من تعليم وثقافة وإعلام وغير ذلك، عجزت الأحزاب كلها الورقية والكرتونية والحديدية، عجزت حتى الجمعيات الخيرية، حتى أتى الله سبحانه وتعالى بهذه الزلزلة التي زلزلت عروش الظلم والفساد. جاء الله تعالى بهذه الثورة، الله تعالى قدرها، والله تعالى دبرها، والله تعالى يحميها، والله تعالى يتمها إن شاء الله تعالى، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وبقدر ما حققت هذه الثورة من إنجازات كإزالة هذا النظام البائد، وكإحداث مشاركة إيجابية للشباب، وكهذا التلاحم المجتمعي، وكشف صور الظلم والنفاق والمنافقين، بقدر هذه المكاسب والإنجازات، إلا أنها في الحقيقة ليست المكاسب المقصودة، وليست الإنجازات المطلوبة حقيقة، وإنما هذه وسائل، والمقصود الأعظم هو التغيير الحقيقي، هو الإصلاح الحقيقي. انظر كيف امتن الله سبحانه وتعالى على المسلمين في زمان موسى صلى الله عليه وسلم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها،
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وجنوده وما كانوا يعرشون. إن تدمير فرعون وجنوده جاء في رتبة متأخرة لأنه لم يكن هو المقصود أصالة، وإنما المقصود أن تتم كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل، المقصود أن يورث الله عز وجل المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها، المقصود أن يرتفع شأن الشريعة وأن يرتفع أن ترتفع راية الديانة وألا تكون فتنة وأن يكون الدين كله لله. فليس المقصود مجرد إزالة عروش الظالمين، هذا إن كان لذاته فليس هو المقصود، وإنما ينبغي أن تزول عروش الظالمين ليحل محلها عروش أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يعملون لنشر دين الله عز وجل ويمكنون لدين الله عز وجل في الأرض. ومن ثم فهذه الثورة ما زالت كما ترى في مرحلة مخاض، لكنه مخاض متعسر، الثورة ما زالت تمر بمرحلة مخاض ولادة، لكنه مخاض متعسر. لابد أن ندرس أسباب التعسر، إن كل ولادة من الولادات لابد لها من عوامل ثلاثة قد يغفل كثير من الناس أهمها. إن الناس إذا سئلوا، بل إذا نزلت بك مثل هذه الحالة في بيتك، إذا صارت امرأتك ماخضا أو أمك أو أختك، ماذا تحتاج المرأة الماخض؟ يسارع الناس إلى الطبيب الماهر أو الطبيبة، ويسارع الناس إلى البحث عن التمريض الجيد والرعاية الصحيحة. نعم، لكن هناك سببا آخر لا يعرفه إلا الماخض نفسها وإلا زوجها وأقرب الناس إليها، هم الذين يفطنون إليه، وإلا خابوا وخسروا. ذلكم السبب هو إنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل والتسليم له وإدمان الدعاء. إنك ترى كل صادق، بل كل إنسان نزلت به هذه الحالة، تراه يسارع إلى هذا السبب الأول ولا ينشغل كثيرا بالسبب الثاني والثالث. هذه الأسباب الثلاثة لنجاح حالة المخاض لامرأة تلد، كذلك مخاض هذه الثورة لأمة تلد. هذه الأمة في حالة مخاض، مخاض لمستقبل مشرق واعد إن شاء الله تعالى. إما تمت هذه الثورة وجاء هذا الوليد المنتظر، وإما خشينا على الأم وخشينا على المولود، خشينا عليهما كليهما من أن يقتلها الطبيب عن تعمد ورصد، أو أن تموت بسبب جهل التمريض، أو أن يحدث تشوهات لهذا الجنين وإنهاك لهذه الأم الولود. ثلاثة عوامل لابد من الوقوف عندها مليا، وبها نكتشف الأمراض التي عرضت لنا الآن، لأن الناس صاروا يتساءلون الخير لا يأتي إلا بالشر، فلماذا هذا الفتور العارض؟ ولماذا هذه الغفلة الحاصلة؟ ولماذا هذه السلبية المقيتة؟ لماذا توقف الناس عن الإنتاج؟ ولماذا تراجع الناس وكنا نظن ألا يتراجعوا؟ ابحث عن هذه الأسباب، ابحث عن أسباب غفلتك وعن أسباب فتورك في هذه العوامل الثلاثة التي ربما لم تكتمل. أول عوامل نجاح هذا المخاض إنزال الحاجة بالله عز وجل، وهذا أمر فطري. إنك تجد الرجل الفاجر الذي لا يصلي، بل تجد الرجل الكافر الذي لا يدين بالدين أصلا، إذا صارت امرأته ماخضا بدافع الفطرة يستشعر الحاجة إلى إلهه، أي إله كان يعبده، يستشعر بفطرته أنه يجتهد في الدعاء ويستسلم لإلهه ويدعوه تضرعا وخيفة، هذا في الحقيقة أعظم أسباب الأمان وأعظم أسباب نجاح الولادة ونجاح هذه الثورة. وقد استشعرنا ذلك في اللحظات الأولى من هذه الثورة على مدى 18 يوما، كنا نستشعر الخوف وكنا نحس بالخطر، كنا نحس بالخطر الذي يمكن أن يدهم هذه البلاد، فكنا مستعينين بالله متوكلين عليه مدمنين للدعاء، وكانت الروح عالية، وكنا نستشعر حاجتنا إلى الصلاة. كنت ترى الناس يصلون في ميدان التحرير جماعات يسر لها القلب وتفرح بها النفس. لماذا؟ حالة اضطرار، كما يضطر الإنسان عند طلب السقيا، كما يضطر الإنسان عند طلب السقيا. اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، هذه نواصينا بالذنوب وأيدينا بالتوبة. كنا نستشعر معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يعتلجان ما بين السماء والأرض، ينزل البلاء من الله سبحانه وتعالى ويصعد الدعاء من العباد، فيعتلجان بين السماء والأرض فتكون الغلبة لأقواهما. ربما عظم الدعاء وأحسن المسلمون إنزال الحاجة بالله فيرفع الله عز وجل البلاء، وربما ضعف المسلمون في توكلهم وتسليمهم وإنزالهم الحاجة بالله فيغلب البلاء وتحق الحاقة. على مدى 18 عاما كنا نعرف هذا المعنى جيدا، ولهذا لم تكن الإحن بين المسلمين، ولم يكن أحد يلمز لا الإخوان ولا السلفيين، وكان نسيج المجتمع متحدا، الكل يرفع يديه يطلب من الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يتم علينا نعمته. هذا هو السبب الأول في الحقيقة لنجاح كل ولادة ولنجاح مخاض هذه الثورة المباركة. إن مخاض هذه الثورة يحتاج إلى قوم يؤمنون بالله عز وجل ويحترمون دينهم وشريعتهم، لا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ هذه الثورة ثم نتنكب له ثم نعاديه ونحاربه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا كان الله تعالى هو الذي أنشأ هذه الثورة فلماذا نتنكر له الآن؟ ولماذا نطلب الإصلاح في غير شريعته وفي غير دينه؟ هذا هو العامل الأول من عوامل نجاح الثورة. وإذا كنا قد اختلت عندنا هذه الأمور فلا بد من علاج ذلك بمراجعة الدين، ولا بد من علاج ذلك بتصحيح التوبة، ولا بد من علاج ذلك بتجديد الإيمان، ولا بد من علاج ذلك بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى توكلا عليه وإنابة إليه وتسليما له واعترافا له بالفضل سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. العامل الثاني من عوامل نجاح أي عملية ولادة، وهو عامل مهم في مخاض هذه الثورة، الطبيب الماهر. الطبيب الماهر، وإذا كان طبيب العيون أو طبيب الجلدية لا يستطيع أن يولد امرأة فكيف يولدها سباك أو نجار أو فلاح؟ الطبيب الماهر في هذه الثورة لا بد أن يكون حاضرا معنا، وهذا يتمثل في مخاض الثورة في هؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن نرجع في كل شيء إلى أهل الذكر، وأهل الذكر في صناعة التغيير، إنما هم أولياء الأمور. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المقصود هم العلماء والأمراء، صنفان يرجع إليهما الأمر، الأمراء والعلماء. وكان الناس في الزمن الأول يشترطون في الأمراء أن يكونوا علماء. انظر كيف كان أبو بكر رضي الله عنه عالما قبل أن يكون أميرا، وعمر من بعده والخلفاء، وما زال الخلفاء المسلمون علماء، ومع هذا ما كان يكتفي أحدهم بأنه أمير وعالم حتى يحيط نفسه بكوكبة من العلماء. كل خليفة كان يولى كان يجمع علماء زمانه ويقول لهم قد ابتليت بهذا الأمر فأعينوني وسددوني وقوموني، فلا يصدر إلا عن رأيهم. لكن في زماننا لم يعد الأمراء علماء، ولم يعد الأمراء يستعينون بالعلماء، بل صار الأمراء يحاربون العلماء، فاتسع الخرق على الراقع، ووسد الأمر إلى غير أهله، وسد الأمر إلى غير أهله، وأصبح الطبيب مريضا، فكيف يتم عملية المخاض؟ أصبحت الثورة بلا رؤوس إلى الآن في سابقة غير معهودة في التاريخ. من قائد هذه الثورة؟ من الذي يحركها؟ إنك لا تدري. طبيب يداوي والطبيب مريض. عشرات بل مئات من التنظيمات والتحالفات والتكتلات، 25 يناير و6 أبريل و17 أغسطس و37 نوفمبر و42 ديسمبر، جماعات وشرازمة وأقوام لا يعرف أحدهم ماذا يريد، وهذا يصرح تصريحا، وهذا يدعو إلى مظاهرة، وهذا يدعو إلى اعتصام، وصارت المسألة فوضى، لأنه لا طبيب في الحقيقة يعالج حالة المخاض ويصل بالناس إلى بر الأمان. إن الطبيب الذي ينبغي أن يقود ذلك هو الذي أنشأ هذه الثورة في الحقيقة. الله هو الطبيب سبحانه وتعالى، وهذا من أسمائه، الله هو الطبيب. كان ينبغي أن يقود هذه الثورة الله سبحانه وتعالى، أن نستسلم لله عز وجل لكي يقودنا بشريعته، لكي يقودنا بدينه، لكي يقودنا بأحكامه، لكي يقودنا من خلال كتابه الذي أنزله، ومن خلال رسوله الذي أرسله، ومن خلال القيم التي أصلها هذا المنهج الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الطبيب لا بد أن يكون عارفا بالداء، ولا بد أن يكون جاهزا بالدواء. الطبيب لا بد أن يكون أمينا مؤتمنا على حياة هذه المرأة، وعلى حياة هذا المولود، على حياة هذه البلاد، وعلى حياة هذه الثورة ومستقبلها. الأطباء في هذا الباب هم العلماء الربانيون الذين يقودون الناس بوحي الله سبحانه وتعالى، الذين يعرفون ما الذي يراد، وكيف تسار الأمور، وكيف تسير، وكيف تساس، وكيف يكون مقتضى الحكمة في معالجة الأمور، وكيف تستعمل السياسة الشرعية. فإذا كان الطبيب لا يحسن معالجة الداء لأنه لا يفهم الداء أصلا، فلتبكي علينا البواكي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلاج في هذا الباب أن نرد الأمر إلى نصابه، وأن يلتف الناس حول علمائهم، وأن يحرصوا على أن يتكلم في كل باب المتخصصون، فلا يتكلم في السياسة إلا من يفهمها، ولا في الاقتصاد إلا من يعالجه، ولا في الاجتماع أو الإعلام على أن يكون ذلك كله برعاية العلماء أهل الحل والعقد الذين يميزون والذين يسددون أصحاب التخصصات، لأنهم المؤتمنون على مصير هذه الأمة. العامل الثالث من عوامل حالة المخاض التي تقوم بها هذه الثورة التمريض الجيد والرعاية السليمة. كل امرأة ماخض يبحث لها عن المستشفى المناسب الذي يكون فيه تمريض جيد ورعاية صحيحة، كذلك هذه الثورة بحاجة إلى تمريض جيد ورعاية سليمة. يتمثل هذا في مؤسسات سياسية، أحزابا كانت أو غيرها إن أرادوا، لكنها أحزاب واعية تنطلق من منطلقات لا تخالف الديانة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، مؤسسات اجتماعية واقتصادية عينها على تحقيق هذه الهوية والانتماء لهذا الدين، لا أن يكون التمريض متمثلا في حثالة من العلمانيين والقوميين والليبراليين الذين ينظرون بغير المنظار الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أصبحنا في زمان لا تستعمل فيه الداية في التوليد ولا الحلاق في التمريض. كيف يستعمل الحلاق الآن في التمريض أو الداية في التوليد؟ مضى هذا العهد. نحن بحاجة إلى أناس متخصصين. إن القيام على تمريض هذه الثورة ومحاولة تعاهد هذا المولود حتى لا يموت من بين أيدينا بحاجة إلى أقوام مؤتمنين، حتى لا تضيع الأمانة، حتى لا يوسد الأمر إلى غير أهله. وإلا فحينما نرى كثيرا من هؤلاء الشراذم الذين تعلو أصواتهم هنا وهناك، تعلو أصواتهم على صفحات الجرائد وفي الفضائيات والإذاعات، ممن والله لا يحسنون، يهرفون بما لا يعرفون، ما أكثر ما يخطئ هؤلاء في حق أنفسهم وفي حق أمتهم. سمعت في الإذاعة قبل أيام بعض هؤلاء امرأة ناشطة سياسية، وكلنا صار ناشطا سياسيا، تتحدث بملء فيها عن بعض أنشطتها، وقد دعت الناس وخرج معها الآلاف ومئات الآلاف إلى بعض هذه المظاهرات. يقول لها المذيع في الإذاعة: ماذا تفعلون؟ قالت: سنخرج بأناجيلنا وبمصاحفنا نقرأ القرآن ونقرأ الإنجيل، وقد جئنا بالمصاحف المجزأة في 50 جزءا حتى نقرأ ختمة على روح الشهيد. صار القرآن 50 جزءا بعد الثورة، كل شيء تغير، القرآن صار 50 جزءا من هذه الناضجة الناشطة السياسية الفاهمة الواعية التي تريد أن تقود الأمة بحيضها ونفاسها وجهلها بكتاب ربها سبحانه وتعالى، والناس قطعانا يمشون وراءها كما لو كانت هي المنقذ، ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ويترك الله سبحانه وتعالى وشرعه، وينادى من هنا وهناك لا يجتمعون على شيء، تارة يقولون ليبرالية، وتارة يقولون قومية، وتارة يقولون أو ينادون بالشيوعية، وكلها زبالات وأذهان شراذم الناس والبشر، ويترك شرع الله عز وجل ودينه. إننا في حالة مخاض، لا بد أن نراجع هذه العوامل الثلاثة، لا بد أن نراجع إنزال الحاجة بالله، ولا بد أن نراجع وجود الطبيب الماهر وتجهيزه، ولا بد أن نراجع وجود التمريض الجيد السليم، وإلا ماتت الأم البلاد، وهلك الجنين المستقبل، هلكت الأم وهلك الجنين بفعل أقوام لا خلاق لهم. وقد يكون الهلاك عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أمثال هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ممن لهم أجندات سوداء ممتلئة حقدا على الإسلام والمسلمين. إي والله نعرفهم، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم في لحن القول، تعرفهم في كلامهم وفي أصواتهم وفي نبرتهم المعادية لدين الله، أو ربما يموت الجنين جهلا بسبب أقوام لا هوية عندهم ولا انتماء عندهم لدينهم ولو كانوا صادقين في محبتهم لبلادهم، وربما حصل تشويه لهذا الجنين حين ننحرف بمسار الثورة التي صنعها الله سبحانه وتعالى فنخرج من شر إلى شر. كنا نريد أن نخلص من حكومة مبارك وغيره، ولم يكن مبارك يحكم إلا بالعلمانية، ولم يكن يحلم إلا بالليبرالية، ولم يكن يرجع إلا إلى الغرب. أفبعد الثورة نرجع مرة أخرى إلى العلمانية؟ فلماذا إذن كان التغيير؟ نرجع مرة أخرى إلى الليبرالية، نرجع مرة أخرى إلى أمريكا وإلى أوروبا نستعين بهم دون الله سبحانه وتعالى؟ فما فائدة الثورة إذن؟ هذه الثورة ينبغي أن تردنا إلى الله الذي هو فوق أمريكا وفوق إسرائيل وفوق أوروبا، ينبغي أن تردنا إلى منهج رسول الله الذي هو أنظف من الليبرالية ومن العلمانية، ينبغي أن تردنا إلى فطرتنا، وينبغي أن لا نخاف مما يخوفوننا به. أيخاف مسلم من الإسلام؟ إن هؤلاء يخوفوننا من الإسلام ويخوفوننا من الإخوان ويفزعوننا من السلفيين. يجب أن نكون بفطرنا السليمة وبعقولنا القويمة وبشريعتنا المستقيمة على دراية بمخططات أعدائنا. لا والله لا نخاف من دين الله ولا نخاف من أولياء الله، إن أهل السنة أرحم الناس بالناس، إن السلفيين الذين ينتسبون إلى النبع الصافي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ينصحون لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن كل مسلم ينبغي أن يكون سلفيا محبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا لمنهجهم. ليست السلفية حفنة من الناس من أصحاب الجلاليب وأصحاب اللحى، وإنما السلفيون هم جماهير هذه الأمة كلها ممن يعظمون شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويرجون أن يسلكوا مسالكهم في الدنيا وأن يحشروا معهم في الآخرة، فالمرء مع من أحب. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا في زمرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لواء نبينا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا إذا لم نراجع مخاض هذه الثورة، إذا لم نراجع تحقيق هذه المطالب الثلاثة وأن نعاود ترتيبها على النحو المرضي، كنا مشاركين في عملية انتحار جماعي. الأمة كلها تنتحر إن لم تراجع دينها وتضبط مخاض ثورتها على النحو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا إذا تأملنا عدة وقفات لا بد أن نجتمع عليها حتى لا يكثر الخلاف والاختلاف. أول ما ينبغي أن تجتمع عليه الأمة أن نعرف أولا أنفسنا، نعم أن نرجع إلى أنفسنا وأن نعرفها، من نحن وما نريد. لا بد أن نحدد، الناس ينسون أحيانا أنفسهم في زحمة الأحداث. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لابد أن نعرف من نحن وماذا نريد. الله ابتعثنا
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من نحن وماذا نريد؟ لابد أن نعرف أنفسنا جيدا. نحن أصحاب هذه البلاد ندين بدين واحد ونتكلم بلغة واحدة هي لغة القرآن، وثقافتنا واحدة تنبع من شريعتنا ومنهجنا، وكون أنه بيننا 4% أو 5 على أكثر تقدير في الحقيقة على ديانات أخرى فهذا لا يضير. هم في ضمن الإسلام هم مسلمون واقعا، وإن دانوا بغير الدين تسعهم شرائع الإسلام العادلة، على مر العصور كانوا أسعد الناس تحت لواء هذه الشريعة، لكننا أصحاب هذه البلاد قوم لنا هوية معروفة تنبع من فطرتنا وتنبع من شريعتنا، ولا بد أن يكون لنا انتماء لهذه الهوية. لا يضيرنا أن ننتمي إلى هويتنا، كل أمة لها هوية وكل أمة تنتمي إلى هويتها. نحن لن نكون في يوم من الأيام غربيين ولا أمريكان، وهم لا يقبلون منا ذلك ولا يتشرفون بذلك، ولا نحن والله نتشرف. لابد أن ننظر من نحن وماذا نريد. هل نحن فراعنة مصريون؟ حاشا وكلا. هل نحن قوميون وطنيون؟ حاشا وكلا. هل نحن ديمقراطيون ليبراليون؟ لا والله. هل نحن شيوعيون اشتراكيون؟ كلا وألف كلا. هل نحن غربيون إباحيون؟ المعروض كثير في كل عمود من أعمدة، في كل عمود من كل صفحة من كل جريدة ترى أطروحات كثيرة لن يجتمع عليها الناس، لكن الناس إنما يجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى الفطرة التي فطرهم الله عليها. يجب أن نحرر موضع النزاع، يجب أن نجتمع جميعا. كل هذه التكتلات والائتلافات، من نحن وماذا نريد؟ سوف لا يختلف الناس أننا قوم مسلمون سلفيون متبعون لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم نضبط هذه المسألة حتى نسير. يجب أيضا أن نعلم كما عرفنا أنفسنا، يجب أن نعرف واقعنا، إننا بحاجة إلى معرفة الواقع الذي نعيشه، وهذا يحتاج منا أن ندرس تاريخنا وأن نعي حاضرنا وأن نقدر لمستقبلنا. هذه أمور لا بد منها. سوف لا نكون بأي حال من الأحوال أمة غير أمتنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لماذا يودون ذلك؟ حسدا، لأنهم يعلمون أن لنا كل الشرف وأن لنا كل المجد، وأننا أمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. أنتم، يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أنتم موفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأشرفها على الله سبحانه وتعالى. لابد من معرفة الواقع، لابد أن نعرف كيف كان تاريخنا وكيف كان مجدنا وكيف كانت حضارتنا، وما الذي بذله آباؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نحافظ عليه في حاضرنا، وحتى نسعى لتحقيقه في حاضرنا، ومن ثم نبني مستقبلنا، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. لابد كذلك ونحن ننشد مستقبلا جديدا وغدا مشرقا، كما أننا نعرف أنفسنا ونعرف واقعنا، لابد كذلك أن نعرف حجم التحديات التي تحيط بنا، لابد أن نعرف حجم التحديات التي تحيط بنا. إن الأمم كلها ترمينا عن قوس واحدة، إن الأمم المتعارضة المختلفة كلها لا تجتمع إلا في شيء واحد، تجتمع على محاولة إذلال المسلمين وإضعافهم. في حديث ثوبان: توشك أن تداعى عليكم الأمم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وغيره: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم كلها تجتمع علينا، الشرقيون والغربيون، الملاحدة والصليبيون، البوذيون والهندوسيون، من لهم دين ومن ليس لهم دين، كلهم يجتمعون على إضعافنا، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة حين تقوم فلن تقوم لها قائمة إلا إذا استوعبت الناس، لأنها الأمة الوحيدة على الباقية على هذه الفطرة، ولأنها الأمة الوحيدة التي لها في دينها ما يوافق العقول ولا يناقض المعقول، ولأنها الأمة الوحيدة التي بقيت شريعتها غضة طرية كاليوم الذي نزلت فيه، لم يشبها شائبة تحريف. إذن معرفة التحديات التي تواجه هذه الأمة سياسيا، على الصعيد السياسي يقذفون بكل ألوان وتيارات وأنواع السياسات المختلفة حتى يتركوا السياسة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون. تحديات اقتصادية تشمل برامج الربا التي ملأت بلاد المسلمين على بعد خطوات من الحرم، تجد البنوك الربوية ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحديات نحن بحاجة إلى أسلمة السياسة وإلى أسلمة الاقتصاد وإلى أسلمة الاجتماع الذي صار يرفع شعار العهر والجنس الثالث وشعارات الرذيلة والإباحية. تحديات إعلامية، الإعلام المأجور الكاذب الذي يوجه الناس إلى إرادات وسياسات الغرب الكافر المتسلط. تحديات تربوية، تحديات في كل الأبواب. لابد أن ننتفض جميعا وأن يكون لكل منا دوره في النظر في هذه التحديات. من كان معلما فهو واقف على ثغرة، ومن كان طبيبا، ومن كان عاملا، ومن كان موظفا، من كان تاجرا، ومن كان أيا ما كان، من كان والدا أو كانت أما أو كان طالبا، كلنا ينبغي أن يكون لنا جهد في هذا الباب. إن هذه التحديات لا يصلح أن يقابلها حفنة من الناس وبقية الأمة يتفرجون، لابد أن ينتفض كل منا من موقع مسؤوليته وعلى حسب ما أولاه الله عز وجل من علم أو فهم أو ثقافة أو منصب أو وظيفة أو نوع ولاية. لابد أن ننبعث جميعا في النظر في هذه التحديات ومحاولة الانتصار لدين الله عز وجل. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذا كان الأمر كذلك فنحن وقد عرفنا هذه النقاط كلها، ينبغي بعد هذا أن نسير. إلى أين نسير؟ نسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على النحو الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنواننا البصيرة، كما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ينبغي أن نسير في طريق البصيرة الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ من خلاله أعظم ما يبلغه بشر. وتأمل في هذه الكلمة الجامعة البصيرة، لم يقل البرامج، ولم يقل الآليات، ولم يقل الكلمات التي فيها من الفجاجة ما فيها، لكن كلمة البصيرة تستوعب ذلك كله. الطريق إلى الله عز وجل واضح، واضح رسمه كتاب الله ومشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في كل سقع وفي كل نجع وفي كل قرية وفي كل زمان أو مكان ترى قائما لله عز وجل بحجة. إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. ينبغي أن نسلك السبيل إلى الله على بصيرة، على بصيرة، نعرف من أين ونعرف إلى أين، نعرف كذلك طبيعة الصراع الذي نزل بنا لا في هذا الزمان بل في كل زمان. لابد أن نعرف طبيعة الصراع منذ خلق الله آدم وخلق منه زوجة وهما في الجنة من قبل أن يهبطا، بدأ الصراع. جاء إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، عداوة قديمة منذ أمره الله تعالى أن يسجد لآدم فأبى وأساء الأدب مع الله عز وجل، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلماذا أغوى آدم وحواء؟ ما ظن الوالدان أن أحدا يكذب بالله، يحلف بالله تعالى كذبا. من هنا كانت الغواية، قاسمهما، أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين. ولم يكن عند آدم وزوجه خبرة سابقة، تصور أن من يقسم بالله لا بد وأن يكون صادقا، فدلاهما بغرور فكان ما كان. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وانتظم الصراع على مدار الأعصار والأمصار. لا بد أن نعرف إذن طبيعة الصراع، صراع قديم بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ومن ثم ينبغي أن ننتصب لهذا الصراع وأن نستعد له. إن هؤلاء الذين يريدوننا على ديننا يصارعوننا، إن هؤلاء الذين يريدون أن يغزونا بمناهجهم في السياسة والاقتصاد والإعلام والتربية والفن والرياضة لا يريدون بهذه الأمة صلاحا ولا إصلاحا. إن هؤلاء الذين يتابعونهم ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليسوا مؤتمنين والله على هذه الأمة. يأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكذوب وينطق فيهم الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الفويسق يتكلم في أمر العامة. حين ترى كثيرا من هؤلاء الذين يتشدقون بالكلمات الكثيرات ويتزعمون التنظيمات والائتلافات، وما يخرج أحدهم كثير منهم وما يعدو عن أن يكون فويسقا يتكلم في أمر العامة، يهرف بما لا يعرف، لا يريد بهذه الأمة صلاحا ولا يريد لها إصلاحا. لا بد أن نعرف طبيعة هذا الصراع. ومن ثم إذا تخلى كثير من الناس عن هذا الدين فلا تتخلى أنت، إذا تخلى كثير من الناس عن العمل لمستقبل هذه الأمة ولمصلحة هذه البلاد فينبغي ألا تستنكف أنت عن هذا. أزفت الآزفة، حمي الوطيس، هذه معركة حقيقية أشد والله من معركة السيف. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. نحن في معركة حقيقية، معركة ينتدب لها في معسكر أهل الإيمان، من يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وينتدب لها في معسكر أهل الشيطان، من يريدون أن تكون فتنة وألا يكون الدين كله لله. ولهذا انظر ماذا يفعلون من المؤامرات ومن النزغ ومن محاولات تحجيم الإسلاميين والتنفير منهم. إن صراعهم في الحقيقة مع الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن المصيبة كل المصيبة أن نبقى نتفرج كما يفعل الجمهور ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المصيبة كل المصيبة في هذه السلبية التي تكاد تعصف بأمتنا. لا بد أن نراجع ديننا وأن نجدد إيماننا وأن نجدد توبتنا. لا بد أن نكون أصحاب ليل وأصحاب قرآن وأوراد. لا بد أن نكون أصحاب وعي. لا بد أن ننطلق من خلال هذه المعركة إذا كنا نريد أن تقوم لهذا الدين قائمة. وإنه لحاصل بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين في كل مكان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.